إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قسم العلماء الحديث إلى مقبول ومردود. فأما المقبول فمنه ما هو معمول به، ومنه ما هو غير معمول به. وأما المردود فهو على قسمين كبيرين: إما أن يكون الرد بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون الرد بسبب طعن في الراوي. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. وسقط الإسناد قسمان: منه سقط ظاهر ومنه سقط خفي. فأما الظاهر فهو المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، وأما الخفي فالمدلس والمرسل الخفي. وأما الطعن فقد قال الحافظ في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فذكر رحمه الله أسباب الطعن في الراوي، كما ذكر قبل ذلك ما يكون من سبب لرد الحديث بسبب سقط في الإسناد. والمراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. فأسباب الطعن في الراوي 10 أشياء: 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط. فأما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي الكذب، أو التهمة بالكذب، أو الفسق، أو البدعة، أو الجهالة. وأما الأسباب التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي 5 أيضا، وهي فحش الغلط أي كثرته، وسوء الحفظ، والغفلة عن الإتقان، وكثرة الأوهام بأن يروي على سبيل التوهم، ومخالفة الثقات. وأما الموضوع فهو الذي يرد بسبب الطعن في الراوي بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثه يسمى الموضوع. والموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، فالوضع الحط والإسقاط والترك والإلصاق والاختلاق والافتراء. فهذه كلها من المعاني اللغوية لهذه اللفظة، وهي الوضع. الموضوع اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، فسمي بذلك لانحطاط رتبته، وكذلك لسقوطه والوضع الإسقاط، ولتركه والوضع الترك، وللإلصاق لأنه ملصق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللاختلاق وكذلك للافتراء، فهو مفترا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الموضوع في الاصطلاح فهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الكلام الذي اختلقه وافتراه أحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الأحاديث وأقبحها. وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا برأسه وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة، لأنه ليس بحديث أصلا، فهو كلام مختلق مفترا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بحديث، وإنما هو من حديث من اختلقه وافتراه. وقد اعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث بأنه ليس حديثا، فقال الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عن القبول. فهذا اعتراض على ابن الصلاح في ذكره الموضوع في أقسام الحديث وأنواعه. وأما ما ذكره الأنصاري فإنما هو دفع لهذا الإيراد الذي أورده من أورده على ابن الصلاح. نعم هو ليس بحديث في حقيقة الأمر ولا من أنواع الحديث ولا أقسامه، ولكنه حديث بالنسبة إلى زعم واضعه، وأيضا ليعرف من أجل أن ينفى عما هو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا الحديث قد روي أيضا بغير ذلك في اللفظين يرى والكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. بعض أهل الرأي قال ينسب إلى النبي ما بالقياس يدلب، فهذا أيضا مما افتراه واتفكه أهل الإفك على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما طرق الوضاعين في صياغة الحديث فإما أن ينشئ الوضاع الكلام من عند نفسه ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، وربما غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد. وأما كيف يعرف الحديث الموضوع فإنه يعرف بأمور: بإقرار الواضع بالوضع، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو ما يتنزل منزلة الإقرار، فإما أن يقر بالوضع وإما أن يأتي بكلام ينزل منزلة الإقرار، كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. وكذلك يعرف بقرينة في الراوي أو بقرينة في المروي، فأما القرينة في الراوي فكأن يكون الراوي رافضيا وأن يكون الحديث في فضائل آل البيت، وأما القرينة في المروي فكأن يكون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو لصريح القرآن. وكذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤماء، فإن هذا يدلنا أيضا على أن هذا الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مدسوس عليه، منسوب إليه كذبا وإفكا. والوضعون منهم من يقع في شبه الوضع من غير قصد لنسبة شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. ودواعي الوضع وأصناف الوضاعين هي دواعيهم في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، وبوضع أحاديث تخوفهم من فعل المنكرات. وهؤلاء الوضاعون للحديث قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، هم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. من هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس. فالوضاع قد يضع الحديث تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وقد يضع الحديث انتصارا للمذهب، لا سيما الذين ينتسبون إلى الفرق السياسية، كما ظهر ذلك بعقب ظهور الخوارج والروافض وغيرهم. وقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها، كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر. وكذلك من دواعي الوضع للحديث الطعن في الإسلام، وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وقد بيّن جهابذة الحديث أمر هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة. من دواعي وضع الحديث التزلف إلى الحكام، فيتقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى الحكام بوضع الأحاديث التي تناسب ما عليه الحكام من الانحراف. فقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام، فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام، وقال: أنا حملته على ذلك. وأما الحديث بدون الزيادة فصحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاث. والسبق بالفتح ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وأما السبق بالسكون فمصدر. من الأسباب الداعية لوضع الأحاديث التكسب وطلب الرزق، كما فعل بعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم أموالهم، كأبي سعيد المدائني. وممن وضع أيضا بقصد خبيث أولئك الذين وضعوا لقصد الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، يقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم، كابن أبي ذحية وحماد النصيبي. وأما الكرامية الضلال فأولئك فرقة من المبتدعة وضعوا الأحاديث وجوزوا وضعها في باب الترغيب والترهيب فقط، واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس، وهذه الزيادة لم تثبت عند الحفاظ، فقالوا نحن نضع الأحاديث لا لنضل الناس ولا لنكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لنرغب الناس فيما جاء به، فنحن نكذب له لا نكذب عليه. وهذا استدلال في غاية السخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه، وهذا الزعم على خلاف إجماع المسلمين، حتى إن الشيخ أبا محمد الجويني جزم بتكفير واضع الحديث، وقد مر ذكر ذلك فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما كان من عدم موافقة ابنه على ما ذهب إليه. وبعضهم قال إن استحل ذلك، أي إن استحل الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه. وقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، كالحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، وممن أورد الحديث في التفسير من المفسرين الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني. وأما الموضوعات فإن العلماء قد حصروها في كتب مستقلة ككتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن، ولكن ابن الجوزي رحمه الله كان متساهلا في الحكم على الحديث بالوضع، لذا انتقده العلماء وتعقبوه. وكذلك كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه، وذكر السيوطي زيادات لم يذكرها ابن الجوزي، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، هو كتاب لخص فيه كاتبه كتاب ابن الجوزي، وكذلك كتاب السيوطي، وهو كتاب حفيل مهذب مفيد. قال المصنف رحمه الله: شرح حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد. إحداها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة، أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فالإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه كذب، وإن وقع ذلك سهوا لا عمد فيه. القاعدة الثانية: تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا يعني الشافعية: يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه كان يقول في دروسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول، أي قول والده، وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب، مع أنه قد وافقه غيرهم، قال: وهو هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا مانع من حمل كلام الجويني على من فعل ذلك مستحلا كما قدمته. قال النووي رحمه الله: ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع، لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يتحتم جرحه دائما حتى لو تاب. وأطلق الصيرفي وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية عن الشهادة. قال: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء. ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله وسلم وبارك عليه لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتها قاصرة ليست عامة. ثم قال رحمه الله: قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم. ثم ذكر الفائدة الثالثة: ألا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكابر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثير من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار، رواه البزار من حديث ابن مسعود، وروي من حديث البراء بن عازب وعمر بن عبسة وعمر بن حريث، هو ثابت بدون هذه الزيادة، وهي قوله ليضل الناس. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى بحثا مطولا في السلسلة الضعيفة، وذكر فيه الحديث وحكم على تلك الزيادة بالنكارة. وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهل ونهاية الغفلة، وأدل دليل على بعدهم عن معرفة شيء من قواعد الشرع. وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أعجب الأشياء قولهم إن هذا كذب له، وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه، أي عند العرب وفي خطاب الشرع كل ذلك كذب عليه، ليس هناك ما يقال هو كذب له، بل كل ذلك عندهم كذب عليه. وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها، أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال. الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. الثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة، لام العاقبة، والمعنى أن عاقبة كذبهم ومصيره إلى الإضلال به، فقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهم لم يلتقطوه لأجل أن يكون عدوا وحزنا، وإنما ليكون قرة عين لهم. إذن اللامها هنا في قوله تعالى ليكون هي لام الصيرورة والعاقبة، ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر، وعلى هذا يكون معناه أنه يصير أمر كذبه إضلالا. وعلى الجملة فمذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساد، والله أعلم. الرابعة من الفوائد والقواعد: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل عليه أيضا الحديث السابق: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، الذي اختلق والذي يروجه. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو أراد ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل، أو نحو ذلك من صيغ الجزم. وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا، وما أشبه من صيغ التمريض، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ، فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب. هذه مسألة من المسائل التي تدل على دقة المحدثين في النقل، حتى إنهم تنازعوا في الآية تكتب مصحفة أو محرفة أو تكتب خطأ، هل إذا أراد أن يروي يروي على المكتوب أو يأتي بالآية على وجهها؟ فمنهم من غالى فقال يقرأ ما هو مكتوب، وإن كان خطأ وإن كان خطأ، حتى إنهم في مباحثهم لا يرون، وهذا عند جملة منهم رحمهم الله تعالى، لا يرون أن تغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي سوى الرسول، فللنبي معنى وللرسول معنى، والنبي والرسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفتحوا الباب. لذلك يقول الشيخ فيما اختاره رحمه الله: وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب فيدعه على حاله. فأما ما يتعلق بالقرآن فإنهم رأوا وجها، قالوا لعلها قراءة، ويكون الذي يريد أن يصحح على قراءته هو لا يعرف القراءة المثبتة، فحينئذ يغير ما هو صواب. وهذا التغيير لما هو صواب بغير سبب يعتمد عليه في هذا التغيير، فيبقي الأمر على حاله في الكتاب ويأتي بالذي هو الصواب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في الحديث أو في روايتنا والصواب كذا، فلا يغير ولا يبدل، وإنما يبقى على حاله حتى وإن صوبت، فيكون التصويب في الحاشية. فهذا أجمع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره. ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبة أو كما قال، والله تعالى أعلم. ذكرها هنا رحمه الله: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل. حتى إنهم ذهبوا إلى أن الذي يروي الحديث أو يقرأه ويخطئ فيه خطأ نحويا أو خطأ في بنية الكلمة فيخطئ خطأ صرفيا أنه قد كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعللوا ذلك بقوله: لأنك متى لحنت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه فإنه لم يكن يلحن، فقد قولته ما لم يقل. فإذا لحن في الحديث فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانوا يرون أنه لا بد من أخذ الحديث على ضابط من يضبطه، وهي مسألة الاتصال في الإسناد كما هو معلوم. فينبغي لقارئ الحديث وطالبه أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل أو ما لم يقل المصنف أو ما لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنك ترى في وجوه الترجيح أنهم إذا لم يجدوا مرجحا لحديث على حديث عند التعارض والاستواء في القوة، إلا أن بعض الرواة كان أقوى في اللغة من غيره في الحديث الآخر فيرجحون بهذا، ويقولون لأنه لو روى بالمعنى فربما أحال، فهذا ضابط عند الرواية بالمعنى، كما سيأتي ذلك فيما يتعلق بالرواية بالمعنى. انتهى من الطعن في الراوي بالكذب، وحديث من طعن فيه بالكذب هو الحديث الموضوع المختلق المصنوع. ثم خلص للسبب الثاني للطعن في الراوي: ما معنى الاتهام بالكذب؟ وما يقال للحديث المطعون في أحد رواته بذلك؟ وما مثاله؟ ثم أجاب بقوله: معنى ذلك ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. ويقال له المتروك لإجماعهم على ضعف روايته. ومن أمثلته مرويات صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر الصديق وعمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، والله أعلم. ما معنى فحش الغلط والغفلة والفسق وما يقال لحديث من وجد فيه شيء من ذلك؟ معنى فحش الغلط كثرته، ومعنى الغفلة الغفلة عن الإتقان، ومعنى الفسق هنا الفسق بالقول والفعل مما لم يبلغ الكفر. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ويقال لحديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه المنكر، على رأي من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة، كما عرفه غير واحد بقولهم: المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط. ومثلوا له كما في الزرقاني بما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث منكر كما قال النسائي وابن الصلاح وغيرهما، فإن أبا زكير تفرد به ولم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده، فهذا حديث منكر. وأما من اشترط في المنكر قيد المخالفة فعرفه بما خالف فيه الضعيف الثقات. الذي لم يشترط في المنكر قيد المخالفة جعل الذي لا يحتمل تفرده جعل حديثه منكرا إذا تفرد بالحديث ولا يحتمل تفرده، كما في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. هذا حديث منكر. لما؟ لأن أبا زكير تفرد به ولم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده، لم يخالف به الثقات، فهذا منكر على قول من لم يشترط المخالفة للثقات. وأما الذي اشترط في المنكر قيد المخالفة فعرفه بما خالف فيه الضعيف الثقات. أما إذا خالف فيه الثقة من هو أوثق منه فهذا هو الحديث الشاذ. مثل ابن حجر للمنكر الذي اشترط فيه قيد المخالفة للثقات بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب أخي حمزة بن حبيب المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. الحديث رواه الطبراني في الكبير. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه موقوفا وهو المعروف. قال: فعرف بهذا أن بين المنكر والشاذ عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، فالشاذ يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وأما المنكر الذي يشترط فيه قيد المخالفة فيخالف فيه الضعيف الثقات، فاشترط في المخالفة. وافترق في أن الشاذ رواية ثقة وراويه ثقة أو صدوق، وأن المنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما أي بين المنكر والشاذ. إذا كان سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب وهو السبب الثاني من أسباب الطعن في الراوي سمي حديثه المتروك، وقد جعله المصنفون قسما مستقلا، لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع، فلا يقال هو موضوع وإنما قال هو متروك. والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى. وسمي بالمتروك فردا تصب، راو له متهم بالكذب. المتروك في اللغة اسم مفعول من الترك. تسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، والتريكة المتروكة أي لا فائدة فيها، انشقت عن فرخها فخرج منها فلا قيمة له. وأما المتروك في اللغة فهو أيضا الساقط. وأما المتروك في الاصطلاح فهو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. من فرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه، الحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جهته ومخالف للقواعد المعلومة، أو عرف بالكذب في غير الحديث النبوي، وكذلك بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى متروكا. ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ أسباب اتهام الراوي بالكذب أمران: ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، وألا يعرف هذا الرجل بالصدق، وإنما يعرف بالكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال: كلم الله البحر الشامي فقال: ألم أحسن خلقك وأكثرت فيك الماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا يسبحونني ويهللونني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. ثم كلم البحر الهندي فقال: يا بحر، ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا يسبحونني ويهللونني ويحمدونني؟ قال: أسبحك وأهللك معهم وأحملهم. فأثابه الله الحلية والصيد الطيب. هذا فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري المدني قال: أحمد كان كذابا فمزقت حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي: فهذا أفظع حديث جاء به عبد الرحمن. وفي ميزان الاعتدال عن محمد بن يزيد الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن مسهر قال: ولاني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، وهي قرية بين النعمانية وواصل، فانحدر الرشيد إلى البصرة، فسألت أهل جبل أن يثنوا علي، فوعدوني أن يفعلوا، فلما قرب وسيمر، فلما قرب تفرقوا وأيست منه، فسرحت لحيتي وخرجت فوقفت، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، وهي مما يحمل عليه في الماء في البحر أو في النهر. فقلت: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، وهو قاضي جبل هو الذي يقول، فيقول: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل، وجعلت أثني على نفسي. فطأطأ أبو يوسف رأسه وضحك، فقال له هارون: مما ضحك؟ فأخبره، فضحك حتى فحص برجليه، ثم قال: هذا شيخ سفيه سفلة، فعزله. قال: فعزلني. فلما رجع اختلفت إليه أسأله قضاء ناحية فلم يفعل. فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي أن كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك فقال هذه بتلك، فحسبه، صر إلي حتى أوليك ناحية. قال ففعل فأمسكت عنه. فكان بعضهم يقال له ضع لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، فيقول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، ولكن عن أبي بكر أو عمر. حديث عمرو ابن شمل الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. رتبة الحديث المتروك شر الحديث الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، وكذا رتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هذا هو المتروك. وكذلك المنكر الذي مر كلام مسلم في مقدمة الصحيح في ذكره وبيان علامته. الموضوع شر ألوان الحديث، ومنهم من لم يجعله من أنواع الحديث أصلا، وهذا هو الصواب، ولكن على حسب زعم واضعه، وأيضا لينبه على عواره من أجل أن يجتنب، ولينبه على حكم روايته. بعده في السوء المتروك، وكذلك يليه المنكر إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وهو السبب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن في الراوي. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه. فإذا كان السبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه يسمى المنكر. من فرر به الراوي الذي ليس بعدل وليس بضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته لأنه انفرد بها، ومثله لا يحتمل تفرده. فهذا تعريف. وأما الذي اشترط قيد المخالفة فأن يخالف الضعيف الثقات، فيكون الحديث حينئذ حديثا منكرا. المنكر في اللغة اسم مفعول من الإنكار، والإنكار ضد الإقرار. وأما في الاصطلاح فعرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها تعريفان. الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فمثل هذا لا يحتمل تفرده. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره، ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فهذا تعريف، إذا انفرد به من لا يحتمل تفرده فحديثه حديث منكر، أو هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. فهناك فرق بين المنكر والشاذ. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وأما المنكر فما رواه الضعيف مخالفا الثقة. فبينهما فرق، وما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول وأما المنكر فراويه ضعيف. قال ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما. روى النسائي في الكبرى، وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ، وابن الجوزي في الموضوعات برواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كل البلحة بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وشيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فأنت إذا لم تلتفت وأردت أن تحكم على هذا الحديث قلت: هذا الحديث لا غبار عليه، فيه أبو زكير وهو من رجال مسلم، ولكن كيف روى له مسلم؟ إنما روى له مسلم في المتابعات لا في الأصول، وإن كان من رجاله وممن روى عنه مسلم، فهذا أمر فيه دقة، وهذا العلم علم دقيق. أسأل الله أن يرحم علماءنا من المحدثين، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. فأبو زكير أخرج له مسلم، ولكن أخرج له في الأصول أو في المتابعات؟ في المتابعات، فلا يمكن أن يكون كالذي أخرج له مسلم في الأصول، هذا لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، لذلك كان الحديث منكرا كما قال النسائي وغيره. روى ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن هذا حديث منكر. لما؟ لأن هذا الراوي روى الحديث مخالفا لما رواه الثقات، وهو ليس بثقة وإنما هو راو ضعيف. فإذن قيد المخالفة هاهنا، وقد روى ما خالف فيه الثقات، فهذا حديث منكر. إذا نظرت في تعريفي المنكر المذكورين تبين لك أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، أو رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة على التعريف الثاني، وكلا القسمين فيه ضعف شديد. فهذا بحث يبين لك أن هذا من أقسام الضعيف جدا في الحديث، حديث المنكر بعد الحديث المتروك، والحديث المتروك بعد الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.